الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 17 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. لو قال من الشرك الذبح لغير الله جاز، لكن لعله أراد أن يبين أن الذبح منه المباح، والمباح هو من النوع الذبح الذي هو لله، من حيث أنه يذبح على اسم الله، ومن حيث أن الله أذن فيه كالذبح للضيف وغير ذلك من أنواع الذبائح. فمن ذبح على غير اسم الله، باسم الهادي أو باسم عيسى أو باسم النجم أو غير ذلك من المسميات، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومن ذبح لله في أماكن ذبح القبوريين لقبورهم وذبح المشركين لأصنامهم كان مرتكب لكبيرة، كما سيأتي في الباب الذي يليه. ومن ذبح لله عز وجل كان هذا هو الممدوح. والذبح عبادة اتفقت عليها جميع الملل الحقة والباطلة، فتجد أن البوذيين يذبحون لأصنامهم، وتجد أن المشركين يذبحون لأصنامهم، وتجد أن المسلمين يضحون ويعقون أبنائهم ويهدون إلى البيت العتيق، وهكذا جميع الملل تشترك في الذبح، فهو عبادة جليلة تدل على الخضوع والخنوع لله عز وجل. فإذا تقرب بالذبح لغير الله عز وجل كان من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولهذا مسألة ما يقع عندنا في بلاد اليمن مما يسمى بالهجر دائر بين البدعة والشرك الأكبر، لأن الذابح يذبح لإرضاء الخصم، والخصم لا يرضى إلا بالدم، والدم إنما يصرف لله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس ساروا عليها على أنها عادة ونحو ذلك، فهي من البدع ولا يجوز أن تؤكل ولا أن تؤخذ على أنها هدية ولا نحو ذلك، حتى ولو قال بسم الله لا يجوز أن تؤكل لقربها من المشاركة بما ذبح لغير الله. فربما تجد بعض من يذبح للصنم أو يذبح للقبر يقول بسم الله ويذبح للقبر، ما ينفعه التسمية، لأن من شروط الذبيحة أن تكون على اسم الله وأن يهل بها لله، لذلك حرم الله ما أهل لغير الله به. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذبح عبادة أمر الله عز وجل بها ويتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. والذبح هو إزهاق النفس بآلة حادة، والمشروع منه يكون بالتسمية وقطع الأوداج وألا يهل بها لغير الله عز وجل. وقد استوعبت بحمد الله شروط الذبيحة في كتابي فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان. قال: وأغلب من أشرك بالله عز وجل يقع في الذبح لغير الله. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. هذه القصة قد استشكلها بعضهم، يعني كيف زيد بن عمرو بن نفيل لم يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم أكل؟ أولا هذه كانت قبل البعثة. الأمر الثاني، ليس هناك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح للنصب، وإنما ذبح في ذلك المكان، ذبح في ذلك المكان ولكم يكن قد نهي عن ذلك. قال: وكانوا وما زالوا يتقربون إلى القبور بأنواع الذبائح، بل بأغلاها وأسمنها، وبعضهم يذبح للجن وبعضهم للإنس والأشجار والأحجار. ولما كان الذبح عبادة عظيمة قرن بالصلاة كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قوله قل إن صلاتي أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن كل ما أفعل من العبادات لله عز وجل، وبدأ بالصلاة لأهميتها، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وقواعده العظام، وهي العهد الذي بين العبد وربه، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قوله ونسكي أي وذبح والنسك بالمعنى العام هو التقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب، فتدخل فيه جميع الطاعات، وبالمعنى الخاص هو التقرب لله تعالى بالهدي والأضاحي وما في بابها، وتكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويدخل فيها الضأن. وفي الآية الحث على الإخلاص لله عز وجل، إذ عليه مدار العبادة قبولا وردا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح قيام الليل يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله ومحياي أي وما أعمل من الأعمال الصالحة في حياتي، وهذا من الإجمال بعد التفصيل. قوله ومماتي أي ووفاتي، ومنه الوصية بالصدقات وأنواع القربات. قول لله رب العالمين أي لا شريك له تعالى، وهذا دليل الإخلاص. قوله وبذلك أمرت أي أمره الله تعالى، والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر أمتي، إلا ما دل الدليل على الخصوصية فيه يدل على ذلك عموم أدلة المتابعة. قوله وأنا أول المسلمين يقول أنا أول من أقر وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه، انتهى من تفسير الطبري. قال المصنف رحمه الله: قوله فصلي لربك وانحر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. قوله فصلي فعل أمر بالصلاة، وقد اختلفوا في معنى ذلك. قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في الصلاة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصليها بهذا الخطاب، ومعنى قوله وانحر، فقال بعضهم حظه على المواظبة على الصلاة المكتوبة وعلى الحفظ عليها في أوقاتها، انتهى. وفسر بعض أهل العلم أن المراد بالنحر الذبح في منى، والصلاة صلاة العيد، قال عطاء صلاة الفجر ونحر البدن. وقال بعضهم النحر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. والصحيح أن الصلاة جميع الصلوات فرضها وفرضها ونفلها، ويدخل فيها صلاة عيد الأضحى، والنحر هو ذبح النسك والهدايا والأضاحي وغيرها. فصلي لربك وانحر يعني لفظ عام، ليس فقط في صلاة العيد يوم الأضحى. قوله عن علي بن أبي طالب وهو أبو رضي الله عنه، وهو أبو الحسن ويقال أبو الحسنين، وربما يقال أبو الحسن والحسين، وكلاهما رضي الله عنهما سيد شباب أهل الجنة، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أخرجه أحمد عن بريدة رضي الله عنه. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، خرجه مسلم عن علي رضي الله عنه. وقد تقدم معنا حديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أخرجاه عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، متفقا عليه، وليس معناه في النبوة وإنما في الاستخلاف على المدينة، يعني لأن هذا الحديث يستدل به الرافضة على أن منزلة علي بن أبي طالب كمنزلة هارون من حيث النبوة ونحو ذلك، والصحيح إنما هو في الاستخلاف، فإن موسى لما أتى ميقات ربه استخلف هارون على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في غزوة تبوك استخلف علي رضي الله عنه على المدينة. فإن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه استخلف هارون عليه السلام، قال تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا أتبع سبيل المفسدين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك استخلف عليا رضي الله عنه، فقال المنافقون: ما استخلفك إلا أنه لا يحبك، وجعلوا يطعنون فيه ويقولون جعلك مع الخوالف، فذهب إليه يشكو ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، متفق عليه. والناس في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاثة أصناف: الأول من غلا فيه وهم الرافضة الباطنية، فقد رفعوه إلى مراتب الألوهية والربوبية حتى قالوا: علي خير البشر، من أبى فقد كفر، ويرفعون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث موضوع، فإن خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء بعده، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يأتي علي رضي الله عنه رضوان الله عليهم. وجعلوا من علومه علم اللوح والقلم، وقال: والرعد صوته، والسحاب هو الذي يسوقه. ولما حرقهم بالنار قالوا: الآن استيقنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أنا لما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري، وزعموا أنه يرجع بعد موته، وإنما أخفي في السحاب، وأقوالهم فيه باطلة وأكثرها كفرية. حتى قال عقبات صاحب ذمار، وهذا من عظيم جهلهم: كفانا فخر مولانا علي حدوث الشك فيه أنه الله. يقول يكفي فخر أنه اختلف فيه هل هو الله أو غير الله. نعوذ بالله من هذا الضلال البعيد. الثاني: الخوارج كفروه وقتلوه. قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلي الفجر، ولما قتلوا ابن ملجم قطعوه عضوا عضوا، فكانوا يقطعونه وهو يستغفر ويسبح، فلما جاءوا إلى لسانه جعل يتحرك، فكلموه وقال: أردت أن أموت وأنا أذكر الله. قال عمران بن حطان في وصف ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الطير أكبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. الثالث: أهل السنة عرفوا له قدره ومنزلته، ويحبونه حبا شرعيا، ويذكرونه بالخير والجميل، ويترضون عليه ويستغفرون له، ويحبونه وأبناءه كالحسن والحسين، ويترضون عليه وعلى زوجته فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يتألم من شيعته جدا، حتى قال: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما. إلى غير ذلك من أقواله فيهم التي سطروها في كتبهم، فهم الذين ظلموه وظلموا أبناءه وظلموا أهل بيته. قوله: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، هذا ليس على الحصر، فقد سمع منه كثيرا حيث لازمه صغيرا إلى أن قبض الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: لعن الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله، وقد يكون الطرد جزئيا وقد يكون كليا، فالكافر يلعن واللعن في حقه طردا كليا من رحمة الله سبحانه وتعالى. واللعن ينقسم إلى قسمين: لعن بالوصف ولعن بالشخص. وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز لعن الشخص الحي المعين، لا المؤمن ولا الكافر. عند الجماهير لعن الشخص المعين لا يجوز، الحي أقصد الحي، لا المؤمن ولا الكافر، وإنما يلعن من يستحق اللعن بالوصف. والمسألة خلافية، والخلاف فيها مبسوط. وقد نقلت نقولات كثيرة عن ابن مفلح كما في الآداب الشرعية، وعن شيخ الإسلام وغيره في ردي على طارق السويدان الموسوم بالبيان في لعن اليهود والنصارى، والرد على طارق السويدان. أخواني، خبيث من الكويت كانت له عدة أشرطة في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، ويذكرون أنه سئل عن أبي هريرة فقال: إن أردت أن تلعنه لعنه في السر. ورجل يدعو إلى الحرية المطلقة، حرية الكفار، لأن الحرية المطلقة هي حرية الكفار، إذ جوزونا أن يكون الإنسان على أي حال كان، وتسمى عند الديمقراطيين بالحرية الفردية أو الحرية الشخصية. وطارق السويدان إلى الزندق أقرب، حاله كحال عدنان إبراهيم ومن إليهم من الزنادقة المفتونين. يعني قال في لما سمع بعضهم يخطب ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، أي مهزلة هذه؟ يعني ربما قال: تمر عليك امرأة المسلم وهي كتابية وتسمعك تقول لعنة الله على اليهود والنصارى، من أين هذا؟ كيف من أين هذا؟ والله عز وجل يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعندهم رقة على اليهود والنصارى، الحزبيون والزنادقة والمنافقون عندهم رقة على اليهود والنصارى، وغلظة على أهل السنة والجماعة، وغلظة على حكام المسلمين. قال: فمن العلماء من حرم لعن المعين مطلقا، لا المؤمن ولا الكافر، إلا من مات على كفره. قالوا: وذلك لأن اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله، والكافر الحي قد يسلم. ومن العلماء من جوز لعن المعين سواء كان كافرا أو مسلما، فالكافر يلعن، يعني يلعن على الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله مطلقا، والمسلم يكون الطرد بحقه مقيدا. أو يكون اللعن بمعنى السب. ويستدل من جوز لعن المعين بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وماذا؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال: وما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قال: قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. قد يقول قائل: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. يقال: نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه لمن ليس لها أهل، وأما من كان لها أهل فلم تكن له زكاة ورحمة. وقد لعن كثير من العلماء المريسي وجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم من رؤوس الضلالة، ولعن يحيى بن معين الكرابيسي، وأيضا لعن أبا حنيفة فاللعن، وأبو عمر بن الخطاب لعن سمرة، قاتل الله سمرة بمعنى لعن الله سمرة. لكن مع ذلك الإنسان لا يستخدم اللعن إلا للحاجة ولمن قد رأى أنه مستحق له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون المؤمن لعانا، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وأما اللعن بالوصف فمنها ما عند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراه له. وفي صحيح مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. ويأتي اللعن بمعنى السب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أخرجاه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قول: من ذبح لغير الله وبدأ به لعظم حرمته ولكثرة الواقعين فيه، نسأل الله السلامة، وهو من المحرمات أكلا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. بل قد حرم الله ما ذبح على أنصاب الكفار ولو ذبح له تعالى. قال تعالى: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. قال مجاهد: حجارة كانوا يذبحون عليها أهل الجاهلية، أخرجه الطبري. قوله: لعن الله من لعن والديه، أي من سبهما وتنقصهما وفرط في حقهما العظيم والمقرون بحق الله تعالى على ما تقدم في أول الكتاب، وثنى به لكثرة المضيعين لحق آبائهم. ولعن الوالدين جريمة عظيمة وقع فيها كثير من العصاة في هذا الزمن، بل قد تعدى الأمر في حق الكثير إلى ضربهم وطردهم من البيوت. قوله: لعن الله من آوى محدثا، والمحدث يطلق على معنيين: المعنى الأول المبتدع، الثاني القاتل أو السارق أو قاطع الطريق أو غير ذلك من المعاصي. وهذا وعيد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة، وإطلاقه على الثاني أوضح. وقد يكون الوعيد متعلق بمن آوى محدثا في المدينة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، متفق عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه. قوله: لعن الله من غير منال الأرض، أي علاماتها، ولها ثلاث معان. الأول ما يجعل من العلامات لمعرفة الطرق، كما تلاحظ هذه التي توضع الآن على الطرق، مثلا طريق المكلا، طريق صنعاء، طريق سيئون، هذه لا يجوز أن تغير، لا سيما في البلدان التي لها خطوط كثيرة، قد يضيع الإنسان ويتوه. وقد كانوا في الزمن القديم يجدون علامات الطرق في الصحراء، فيأتي السراق ويغيرون علامات الطرق فيمر المارة، فإذا ما دخل إلى شعب من الشعاب قتلوه وأخذوا ما معه. قال: والثاني ما يجعله الناس بين مزارعهم من علامات، يعني للحدود، أيضا من غير هذا ملعون. الثالث قيل هي حدود الحرم، وأيضا هذا ملعون، ولا يمنع أن كل من غير منال الأرض ملعون، سواء غير ما يكون بين الشخصين أو ما يكون من علامات معرفة الطريق أو حدود الحرم. وعند الإطلاق كلها داخلة تحت هذا الوعيد، وإن كان بعضها أشد من بعض. والشاهد من الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، حيث صرف حق الله عز وجل لغيره، وهذا يناقض التوحيد، والله المستعان، قوله رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله عن طارق بن شهاب: طارق بن شهاب رضي الله عنه صحابي صغير لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وروايته عنه مرسلة، ولكنها لا تضر لأن مراسيل الصحابة كلها مقبولة. وقد أخرج الحديث أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وابن أبي شيبة في المصنف، كلهم من طريق الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه موقوفا عليه. والحديث محفوظ عن سلمان رضي الله عنه، وله حكم الرفع لأنه لا مجال للعقل في مثل هذا، وقد قال بعضهم يخشى أن يكون من الإسرائيليات. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي كان دخوله الجنة بسبب ذباب. قوله: ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، كقوله: دخلت امرأة النار في هرة. قوله: قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فيه السؤال عما يشكل، وهذا في السنة كثير. قوله: على قوم لهم صنم، أي يعبدونه من دون الله عز وجل. قوله: لا يجوزه أحد، أي لا يجاوز موضعه، وكأنه والله أعلم في طريق الناس، ويدل الأثر على عظم التوحيد في قلوب أهله. فهذا الرجل الموحد طلب منه ذبابا فقرب نفسه للموت على ألا يقرب ذبابا لغير الله عز وجل، وفيه خطر الشرك، فلو قرب ذبابا أو بعوضا أو قملة أو غير ذلك لصنم أو حجر أو وثن أو ما يسمونه بالسيد أو الولي أو الشريف لكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء كان المقرب عظيما أو صغيرا، لأن الشرك خطير وعظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وفي حرص المشركين على أغواء الناس وأنهم يرضون منهم باليسير، وفيه أن الذي لا يتعاهد توحيده ولا يعرف تفصيلا ولا يعرفه تفصيلا قد يقع في الشرك وهو لا يدري، فتلخص مما تقدم أن الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، يخلد صاحبه في النار إن مات على ذلك. يعني بعض أشياء الآن ربما يظنها الإنسان أمور سهلة، وهي تناقض التوحيد وتخرج الإنسان من عبادة الله إلى عبادة العبيد، فالإنسان يتفطن لمثل هذا. يعني انظر إلى هذا، قرب ذباب، الذي ما يعرف التوحيد يقول إيش هو ذباب؟ سهل. لكن الموحد علم أن تقريب الذباب شرك بالله، فقدم نفسه قرب لله على أن يقرب ذباب. قد يقول قائل: لماذا لم يعني يستخدم الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ يحمل على معنيين: لم إما أن الحكم ليس عندهم حكم الإكراه والتجوز به، وإنما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنه آثر نفسه على أن يشرك. فإن بعض الناس قد يقول: ما أنا مستخدم للإكراه، مثل الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، كان باستطاعته أن يتأول أو باستطاعته أن يقول قولا، لكن أراد أن يظهر السنة، فعند ذلك من بادر بنفسه لإظهار السنة والخير ما يضيعه الله، ما نقول ألقى بنفسه إلى التهلكة. قال: وأما الذبيحة للضيف فقد رخص الله فيها، وهي ذبح لله، لأنه يسمى الله عليها وتذبح على ما شرع. والعقيقة من الذبائح المستحبة، وقيل الواجبة، والأضحية من الذبائح المستحبة، وهي سنة مؤكدة على الصحيح. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة في أحكام الأضحية نافعة جدا، قرب فيها ما تفرق من في غيرها من الكتب. وهذا الحديث من أخبار بني إسرائيل، وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال الحافظ في الفتح: قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان كما كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. وقيل معنى قوله لا حرج لا تضيق صدوركم بما تسمعون عنهم من الأعاجيب، فإن ذلك وقع لكثير وقع لهم كثيرا. وقيل لا حرج في ألا تحدثوا عنهم، لأن قوله أولا حدثوا صيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة بقوله ولا حرج، أي في ترك التحديث عنهم. وقيل المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة، نحو قولهم اذهب أنت وربك فقاتلا، وقولهم جعل لنا إلها، وقول المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب، والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف، وهذا أبعد الأوجه. وقال مالك المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وقيل المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحديث عنهم بخلاف الأحكام الإسلامية، فإن الأصل في التحديث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. وقال الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحديث بما يقطع بصدقه انتهى. قوله رواه أحمد أي في الزهد. المهم أن الباب وضع لبيان أن الذبح لغير الله عز وجل يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وما جاء فيه من الفوائد الجانبية إنما هي تتميم للفائدة، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.